لا يعرض شوقهم ولا ينكر صيدهم ولا يلتقط لقطتهم إلا من عرفها ولا يقتلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله إلا إذخر سرنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا إذخر.
هذا سبق الكلام عليه، إلا أنه قال لا هجرة يعني بعد الفتح، وهذا النفي الذي يدل على العموم يراد به الخاص، أي لا هجرة من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها أو حتى تطلع من مغربها. فيتعين حمله على أن المراد لا هجرة من مكة، وهذا فيه إشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام، لأنها لو صارت بلد كفر أعاذها الله من ذلك لهاجر الناس منها.
باب الحجامة للمحرم. وكرى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقلت لعله سمعه منهما.
احتجم وهو محرم، ففيه دليل على جواز الحجامة. ويلزم من جواز الحجامة إذا كانت في الرأس أن يحلق الشعر، وعلى هذا فحلق الشعر للحجامة في الإحرام لا بأس به، ولكن هل تجب فيه الفدية أو لا؟ الصحيح أنه لا فدية، لأن الله قال: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحلم محله، وهذا لم يحلق رأسه، إنما حلق جزءا منه. كثيرا ما يسألون الناس في مكة يقول: إنه حك جلده فظهر منه دم، يعني وفي الدم دم، ولكن هذا ليس بصحيح. لو جرح الإنسان نفسه جرحا وجعل الدم يثعب فإن ذلك ليس حراما في الإحرام، ولا علاقة له في الإحرام. وفي هذا دليل على جواز التداوي بالحجامة، ولكن يجب أن لا يباشر ذلك إلا حاذق، لأنها خطر، إذ أن الحجامة تفريغ الدم، وهذا يحتاج إلى من يعرف الدم الذي يمكن تفريغه والكمية التي يمكن أن تفرغ. وهل هذا سنة أو لا؟ الجواب: لا، ليس بسنة، بل من احتاج إلى الحجامة فله أن يتداوى بها، ومن لم يحتج فلا يتداوى فلا يحتجم. يقول الناس لنا إن الإنسان إذا اعتاد الحجامة فلا بد أن يحتجم، بمعنى أنه إذا جاء وقت هيجان الدم في الربيع والصيف فإنه لا يصبر عن الحجامة أبدا، بل تصيبه الدوخة وربما الإغماء حتى يعتدها. وأما من لم يعتدها فلا يهم. نعم أوليد. أي نعم نعم، ابن القيم تكلم على هذه المسألة، متى تنبغى الحجامة ومتى تكره، يعني من ناحية طبية.
بالنسبة للهجرة بعض الناس يضيق عليهم مثلا في بلاد معينة في الرزق في رزقهم، ولا يستطيع أن يسافر إلى بلاد الإسلام، لا يستقبل فيها، وبلاد الكفر مفتوحة له، فهل مثل هذا يسوق لهم الهجرة إلى بلاد الكفر؟
إذا كان لا يظهر دينه وجب عليه أن يهاجر، أما إذا كان يظهر دينه فلا فرق بين هذه البلاد وهذه البلاد.
بالنسبة للدين فهو يقيم
الحمد لله لا تلزموا الهجرة.
حدثنا
ثالث نعم
قولوا كروى بن عمر ابنه هو محرم.
ايش
كروى بن عمر ابن عمر ابنه هو محرم؟
نعم
قول الشيخ يعني له علاقة بالإحرام.
ايش
لماذا جاء في باب الاحتجام؟
لأن الكي إذا صار في الرأس لابد تتسرق الشروع. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه
بلحم جمل وهو اسم موضع
ذكر اسم موضع احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحم جمل في وسط رأسه. فباب تزويج المحرم. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
هذه الترجمة من البخاري رحمه الله قريبة. باب تزويج المحرم حيث تدل على أنه جائز، ثم استدل بحديث ميمونة. حديث ميمونة الذي ذكر ابن عباس وميمونة خالته يدل على جواز تزوج المحرم، ولكن هذا الحديث معارض في قول ميمونة رضي الله عنها نفسها إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهي حلال، وبقول السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني واسطة وهو أبو رافع قال إنه تزوجها وهو حلال. فأيما أدرى بالقضية، من القضية قضيته والسفير بينه وبين الآخر، أو من كان بعيدا؟ الأول لا شك. ولكننا مع هذا نحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعلم بتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان لم يعلم إلا بعد أن أحرم قال إنه تزوجها وهو محرم. وهذا كما قلنا في جمعه رضي الله عنه هو من أين أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعضهم أهل من مكان، بعضهم قال حين استوت به ناقة على البيضة، وبعضهم قال حين ركب. ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين هذه الروايات بأن كل إنسان حدث بما سمع. فنحن نقول إن ابن عباس حدث بما سمع، لم يسمع أنه تزوج بها إلا بعد الإحرام فقال أنه تزوج بها وهو محرم. على كل حال بعض العلماء يقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج وهو محرم، ولكننا ليس لنا أن نقول ولا علينا أن نقول هكذا إلا إذا علمنا أنه تزوج وهو محرم بدون معارض. أما مع وجود المعارض فلا يمكن أن نثبت حكما قد عورض ونقول هذا من خصائص الرسول، لأن هذا يتطلب منا شيئين: أولا جواز التزوج في حال الإحرام، والثاني أن نجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفهمتم الآن؟ إذن لم يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو محرم، وإنما تزوجها قبل أن يحرم، ولم يعلم ابن عباس بذلك إلا بعد الإحرام فحكى ما سمع. نعم. طيب هل يصح أن يتزوج المحرم بعد التحلل الأول؟ في هذا خلاف. فالمذهب عندنا أنه لا يحل، وإذا تزوج بعد التحلل الأول فالنكاح فاسد، والصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز وأن النكاح صحيح. نعم.
ما يحمل حديث ابن عباس على حرم المدينة كونه في حرم المدينة؟
كيف يقول هو محرم في حرم المدينة؟ هل نستقيم على السؤال؟ الحديث وهو محرم المدينة ما فيها حرم، يعني ما في حرم يحرم له
في المدينة،
ما فيها في المدينة. نعم.
الأحكام اللي
مضت
معنا في الحرم،
هل
تشمل حرم المدينة؟
لا لا لا، لم تشمل.
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورص أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان، فليلبس الكفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورص، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورص. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يأمر به من اللباس حال الإحرام، ولكنه عجل عن هذا إلى ذكر ما يمنع. وإذا علم الإنسان ما يمنع عرف إيش؟ عرف ما يجوز. ولما كانت الممنوعات وأقل من المحللات ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لا يلبس القميص، لا تلبس القميص، وهو الثوب المعروف الدرع بالأكمام. الثاني: لا تلبس السراويلات، يعني السراويل. والسراويل في اللغة الفصحى مفرد وليس جمعا، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. إذن إذا كان السراويل مفرد فالجمع سراويلات. طيب. ولا العمائم، معروفة العمائم. طيب. ولا البرانس، وهي الثياب التي يكون غطاء الرأس متصلا بها، واشتهرت عند المغاربة. إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. يعني إنسان ليس معه نعال وليس معه ما يشتري به النعال فليلبس، ومعه خفان فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا الحديث منسوخ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القط، مع أن الجمع الذين حضروه في عرفة أكثر بكثير من الجمع الذي حضروه من الجمع الذين حضروه في المدينة، لأن حديث ابن عمر هذا في المدينة، فدل هذا على النسخ. ولأن إبقاء الخف بدون قطع هو الموافق للشريعة لما في القطع من إتلاف المال. وإذا كان الإنسان قد أبيح له أن يلبس الخفين نظرا للحاجة فإنه لا حاجة إلى قطعهم، فالصواب أنه لا يقطعه. طيب، يقول في الحديث: ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس. هذا الشاهد أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب بما يعد طيبا وله رائحة الطيب. والورس ليس هو اللون الأحمر، بل الورس نوع من الزهر له رائحة طيبة من جنس الورد. قال: ولا تلبس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازا. لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها بنقاب ولا تغطي يديها بقفازين. أما تغطية وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه لا بأس به، ويجب إذا كان حولها رجال ليس من محارمها. وقول من قال من العلماء إن المرأة إحرامها في وجهها وأنه يحرم عليها أن تغطي الوجه فضعيف، لأن النهي عن النقاب أخص من النهي عن التغطية، ثم إن النقاب بالنسبة للوجه بمنزلة الثياب واللباس، فالنقاب لباس الوجه فلا تنتقل. طيب، وشدد بعض العلماء رحمهم الله فيما إذا وجب على المرأة أن تستر وجهها لوجود الرجال الأجانب، فقال: لابد أن تضع عمامة هكذا من أجل أن لا تمس أن لا يمس الخمار وجهها. ولكن هذا تشديد ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
ولا تلبس القفازين.
اي نعم، ولا تلبس القفازين. القفازان هما لباس الكف بالأصابع، ويسمى في اللغة العامية شراب اليدين، هذا هو الممنوع. وأما لف المرأة يديها بنحو كيس أو لف لفافة عليها فلا بأس به، لأن هذا لا يسمى قفازا. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلت، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل.
الله أكبر. هذا كان في يوم عرفة، والرجل رضي الله عنه واقف مع الناس، فوقصته الناقة أسقطت ومات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، فأرشدهم قال: اغسلوه. نعم، فقال: اغسلوه، والأمر هنا للوجوب، والمراد أن يغسل كله من هامه إلى إبهام. والأفضل عند التغسيل أن يبدأ بمواضع الوضوء وبالميامن، وإن غسل جملة واحدة فلا بأس. وقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه وكفنوه، وفي السياق آخر: كفنوه في ثوبين، أي استروه. والمراد بالثوبين الإزار والرداء. ولهذا إذا مات الإنسان قبل أن يحل التحلل الأول فالأفضل أن لا يكفن إلا في إزاره وردائه، كما قلنا في الشهيد إذا قتل يكفن بجديد ولا بالثياب؟ بالثياب التي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تغطوا رأسه، وسكت عن الوجه. فهل يقال إذا نهي عن تغطية الرأس فهذا يستلزم النهي عن تغطية الوجه، أو يمكن أن يغطى وجهه ورأسه ووجهه باقي؟ الجواب الثاني، يعني يمكن أن يلف على رأسه خمار ويغطى والوجه باقي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، فدل هذا على جواز تخمير الوجه. ولعل هذا أيضا أنسب من جهة أخرى، بل من جهتين. الجهة الأولى أن المحرم لا يحرم عليه تغطية وجهه، والثاني أنه إذا بقي وجهه مكشوفا صار في ذلك شيء من الرعب لمن شاهده، أو شيء من إساءة الظن به لو كان وجهه متغيرا، لأن الإنسان أحسن الله لي ولكم الخاتمة، إذا كانت خاتمته سوءا تغير وجهه، والعكس بالعكس. فالصواب أن تغطية الوجه للمحرم الحي والميت لا بأس به، ولا تقربوه طيبا، هذا الشاهد. وكان الميت إذا مات يحنط بالطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال فإنه يبعث يهل، ومعنى يهل أي يلبي، فيبعث على ما مات عليه. في هذا فوائد كثيرة لا يمكن الآن أن نسوقها لأن الوقت انتهى، لكن من أهم ما فيه أنه إذا اشترط عند الإحرام قال إن حبسني حابس فمن حل حيث حبستني، ثم مات في أثناء الإحرام حل من إحرامه، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا من تعليلات من قال إنه لا يسن الاشتراط عند الإحرام، وهذا هو الصواب أنه عند الإحرام لا تقل حبسني حابس، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ذلك إلا إذا خاف الإنسان من عدم إتمام النسك فليقل إن حبسني حابس، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه رباعة بنت الزبير، مع أن ابن عمر رضي الله عنه لا يرى الاشتراط ولو للخائف، ولهذا لما أحرم زمن الفتنة لم يشترط وقال أهل بكذا فإن أحصرت فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب الذي تتسمع فيه الأدلة أن الاشتراط سنة لمن خاف إيش؟ أن لا يتم النسك، والله أعلم. الرسول كره ذلك ورأى الغضب في وجهه، ثم أمره أن يعطيها، أن يقطع بين النساء. أين الدليل؟ نعم؟ إيش؟ هي نعم كسانية، لكن ما أراد أن يلبسها. أولا أنا أشك في كلامك، لأني ما أظن أن أحدا يشم رائحة العلم يستدل بهذا، فلا بد أن تحقق هذا الكلام. على كل حال تأتي به إن شاء الله الزابنة الليلة المقبلة. ثانيا أنه كيف يقال هذا والرسول أنكر هذا، وكيف نأخذ بالأحاديث المتشابهة مع الأحاديث المحكمة؟ لا يغرنكم هؤلاء الذين ليس عندهم إلا نصف علم ونصف فهم، أيضا حتى الفهم ما يعرفوه. انتبهوا لهذا لعلكم تطالعون مثل كتب فيها مثل هذه الأقاويل التي لا تساوي نقلها في الورق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحك بأسا.
هذه ترجمة في أمرين: أولا الاغتسال للمحرم هل هو جائز أم لا؟ والجواب جائز. وإذا كان عن جنابة كان واجبا، وإذا كان عن حيض كان واجبا. وهذا القول بالجواب يستلزم أن المحرم إذا كان قد تطيب ومس الطيب فإن ذلك لا ظهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه ومع ذلك يغتسل ويخلل الشعر. وهذا يدل على أنه إذا كان المحرم متطيبا وتوضأ ومس الطيب فإن ذلك لا ظهر، لأنه لم يبتدئ التطيب. ولأننا لو قلنا لأنه لا يجوز لازم من هذا مشقة، وصار الإنسان كلما توضأ ومسح رأسه المطيب يلزمه أن يغسل يديه حتى تذهب الرائحة، وفي هذا من المشقة ما فيه. المسألة الثانية مسألة حك الرأس. حك الرأس لا بأس به للمحرم، ويحكه حكا عاديا وليس كما يفعل بعض الناس يحكه بالأنامل لا بالأظافر. بعض الناس يحكه بالأنامل هكذا لا بالأظافر، وبعضهم أيضا أشد من ذلك، إذا أراد أن يحكه قام ينقره كالديك ينقر رأسه. نعم، ليش؟ قال أخشى حكه تسقط شعره، مع أن الشعر لا تضر، ولو قدر أنها تضر إذا كانت لم يقصد قطعها فلا بأس حك رأسه. وقد جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو لم أحك شعر رأسي إلا برجلي لكش. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه صبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
اللهم صل وسلم. هذا دليل على جواز غسل المحرم رأسه وتخليله إياه، وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في الأمر رجعوا إلى من هو أعلم، كما رجع المسور وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في العلم، فإنهما وكلا عبد الله بن حنين. وفيه دليل أيضا على أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. دليله أن أبا أيوب طأطأ رأس طأطأ الستر وأراهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه دليل على ذكاء عبد الله بن حنين، لأنهما أرسلاه يسألانه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه أم لا، لكنه عدل عن ذلك وقال كيف كان يغسل رأسه، ويعني هذا أنه قد تقرر عنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه، ولكن كيف كان ذلك؟ فإما أن يقال إن عبد الله بن حنين وثق بقول ابن عباس أكثر من قول المسور، وإما أن يقال إن هذا من ذكائه، وأيا كان ففيه دليل على جواز تصرف الوكيل في صيغة السؤال إذا رأى ذلك من المصلحة. عبد الله.
قلنا أمس أن المحرم إذا اشترط ومات حلف.
نعم.
يبعث يوم القيامة لا يلبي.
نعم.
عندي في ذلك شيخ ثلاثة إشكالات.
نعم.
الأول أنه معلوم أن الذي يصح توجيه الخطاب إليه بالإحلال وعدمه والفدية وعدمها المكلف الذي يعني تجب عليه أحكام التكليف.
نعم.
والميت إذا مات ارتفعت عليه الأحكام، فكيف خاطبناه بالإحلال وعدم الفدية وهو يعني ليس المكلف؟
لأن هو للشرط، قال إن حبسني حابس عن إتمام النسك فما حل لي حيث حبستني، فهنا علق الإحلال بالحابس، ثم إن بقاءه يبعث يوم القيامة ملبيا فيه دليل على أن بعض الأحكام تبقى مع الميت.
طيب الشيخ الثاني، هل الميت إذا هذا المحرم إذا مات ولم يشترط، هل يعني لوليه أن يفدي عنه؟ لأنه لم يشترط.
ها؟
لأنه لم يشترط.
لا أبد ولا يفدي عنه ولا شيء.
طب ألا يعارض هذا قولنا أنه إذا اشترط يعني يحل ولا يفدي عنه؟
لا ما عارض، لأن الإحلال هذا من نفسه هو اللي يشترط هذا، أما الميت فلا يقضى عنه بقية الحج حتى لو كان فريضا، فلا يقضى عنه.
ثالث شيخ.
الثالث،
هل إذا اشترط وحل نغسله ونحنط رأسه وهكذا؟
نعم،
نغسله ونحنط رأسه يعني يجعل
نعم، هذا مقتضى القاعدة أنه إذا حل ترتفع عنه محظورات الإحرام.
جزاك الله.
يا حياة
أصلنا إلى الضلة الحنين الآن، تكلم مع أبي أيوب وهو يقتصد.
نعم،
مثل هذا يجوز الشيء؟
يجوز، مثل ما كلمت المهانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يقتصد.
وإذا كان لقضاء الحاجة؟
ها؟
وإذا كان على قضاء الحاجة؟
حتى لقضاء الحاجة لا بأس به للحاجة، والممنوع أن يتقابل الرجلان في قضاء الحاجة يتحدث أحدهما إلى صاحبه فإن الله يمكث على ذلك.
ثلاثة. طيب، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار أن قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حدثنا
وهنا لم يذكر القرآن. قال أهل العلم إن هذا من باب النسخ وليس من باب المطلق المحمول على المقيد، وقال آخرون بل هذا من المطلق المحمول على المقيد. فمن الإشكال الآن حديث ابن عمر الذي مضى قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني الخفين، وهنا قال فليلبس الخفين ولم يذكر القطع، فكيف الجمع؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقال بعضهم يحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيد ويقال يلبس الخفين ويقطعهما، وقال بعضهم لا يحمل، فهذا من باب نسخ الأمر بالقطع، وهذا هو الصواب، لأن هذا حديث متأخر، ولأن هذا الحديث وقع في مجمع عظيم أكثر من المجمع الذي كان في حديث عبد الله بن عمر، فلذلك لا يحمل هذا على ذاك. نعم، لو فرض أن حديث ابن عمر ورد متأخرا فربما يقبل القول بالتقييد، وأما أنه سبق وفي جمع أقل ثم يأتي هذا بعده وفي جمع أكثر فالنسخ فيه واضح، وهنا يكون المسوخ هو الأمر بالقطع. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
في هذا من الفوائد مشروعية الخطبة في عرفة ليعلم الناس أحكام الوقوف والانصراف من بعده وما يلي من المناسك. هذا بعد ذكر القواعد العامة في الشريعة كالتوحيد والعقيدة وما أشبه ذلك. وظهر القول إزارا أنه يلبس الإزار على كل حال سواء ربطه بسير أو بعقدة أو بخياطة ما دام
لا يعرض شوقه ولا ينثر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا إذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا إذخر.
هذا سبق الكلام عليه إلا أنه قال لا هجرة يعني بعد الفتح. وهذا النفي الذي يدل على العموم يراد به الخاص أي لا هجرة من مكة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها أو حتى تطلع من مغربها. فيتعين حمله على أن المراد لا هجرة من مكة. وهذا فيه إشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام لأنها لو صارت بلد كفر أعاذها الله من ذلك لهاجر الناس منها.
باب الحجامة للمحرم. وكرى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لعله سمعه منهما.
احتجم وهو محرم ففيه دليل على جواز الحجامة. ويلزم من جواز الحجامة إذا كانت في الرأس أن يحلق الشعر. وعلى هذا فحلق الشعر للحجامة في الإحرام لا بأس به. ولكن هل تجب فيه الفدية أو لا؟ الصحيح أنه لا فدية لأن الله قال لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحلم محله. وهذا لم يحلق رأسه إنما حلق جزءا منه. كثيرا ما يسألون الناس في مكة يقول إنه حك جلده فظهر منه دم يعني وفي الدم دم. ولكن هذا ليس بصحيح. لو جرح الإنسان نفسه جرحا وجعل الدم يثعب فإن ذلك ليس حراما في الإحرام ولا علاقة له في الإحرام. وفي هذا دليل على جواز التداوي بالحجامة. ولكن يجب أن لا يباشر ذلك إلا حاذق لأنها خطر إذ أن الحجامة تفريغ الدم. وهذا يحتاج إلى من يعرف الدم الذي يمكن تفريغه والكمية التي يمكن أن تفرغ. وهل هذا سنة أو لا؟ الجواب لا ليس بسنة. بل من احتاج إلى الحجامة فله أن يتداوى بها، ومن لم يحتج فلا يتداوى فلا يحتجم. يقول الناس لنا إن الإنسان إذا اعتاد الحجامة فلا بد أن يحتجم، بمعنى أنه إذا جاء وقت هيجان الدم في الربيع والصيف فإنه لا يصبر عن الحجامة أبدا، بل تصيبه الدوخة وربما الإغناء حتى يعتدها. وأما من لم يعتدها فلا يهم. نعم أوليد. أي نعم نعم، ابن القيم تكلم على هذه المسألة، متى تنبغي الحجامة ومتى تكره، يعني من ناحية طبية.
بالنسبة للهجرة بعض الناس يضيق عليه مثلا في بلاد معينة في الرزق في رزقه، ولا يستطيع أن يسافر إلى بلاد الإسلام لا يستقبل فيها، وبلاد الكفر مفتوحة له، فهل مثل هذا يسوق له الهجرة إلى بلاد الكفر؟
إذا كان لا يظهر دينه وجب عليه أن يهاجر، أما إذا كان يظهر دينه فلا فرق بين هذه البلاد وهذه البلاد.
بالنسبة للدين فهو
يقيم شعائر الدين، الحمد لله لا تلزمه الهجرة.
حدثنا
ثالث. نعم
قولوا كوى بن عمر ابنه هو محرم.
ايش
كوى بن عمر ابن عمر ابنه هو محرم؟
نعم
قول الشيخ، يعني له علاقة بالإحرام.
ايش
لماذا جاء في باب الاحتجام؟
لأن الكي إذا صار في الرأس لابد تتحرق الشروق. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه
بلحم جمل. وهو اسم موضع
ذكر
اسم موضع
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحم جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
هذه الترجمة من البخاري رحمه الله قريبة. باب تزويج المحرم، حيث تدل على أنه جائز، ثم استدل بحديث ميمونة. حديث ميمونة الذي ذكر ابن عباس وميمونة خالته يدل على جواز تزوج المحرم، ولكن هذا الحديث معارض في قول ميمونة رضي الله عنها نفسه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهي حلال، وبقول السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني واسطة وهو أبو رافع قال إنه تزوجها وهو حلال. فأيما أدرى بالقضية، من القضية قضيته والسفير بينه وبين الآخر، أو من كان بعيدا؟ الأول لا شك، ولكننا مع هذا نحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعلم بتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان لم يعلم إلا بعد أن أحرم قال إنه تزوجها وهو محرم. وهذا كما قلنا في جمعه رضي الله عنه هو من أين أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال بعضهم أهل من مكان، بعضهم قال حين استوت به ناقة على البيضة، وبعضهم قال حين ركب. ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين هذه الروايات بأن كل إنسان حدث بما سمع. فنحن نقول إن ابن عباس حدث بما سمع، لم يسمع أنه تزوج بها إلا بعد الإحرام، فقال أنه تزوج بها وهو محرم. على كل حال، بعض العلماء يقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج وهو محرم، ولكننا ليس لنا أن نقول ولا علينا أن نقول هكذا إلا إذا علمنا أنه تزوج وهو محرم بدون معارض. أما مع وجود المعارض فلا يمكن أن نثبت حكما قد عورض ونقول هذا من خصائص الرسول، لأن هذا يتطلب منا شيئين: أولا جواز التزوج في حال الإحرام، والثاني أن نجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفهمتم الآن؟ إذن لم يتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو محرم، وإنما تزوجها قبل أن يحرم، ولم يعلم ابن عباس بذلك إلا بعد الإحرام، فحكى ما سمع. نعم. طيب، هل يصح أن يتزوج المحرم بعد التحلل الأول؟ في هذا خلاف، فالمذهب عندنا أنه لا يحل، وإذا تزوج بعد التحلل الأول فالنكاح فاسد، والصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز وأن النكاح صحيح. نعم.
ما يحمل حديث ابن عباس على حرم المدينة في حرم المدينة؟
كيف يقول هو محرم في حرم المدينة؟ هل يستقيم هذا السؤال؟ الحديث هو محرم، المدينة ما فيها حرم، يعني ما في حرم يحرم له
في المدينة،
ما في في المدينة. نعم.
شيخ، الأحكام اللي مضت معنا في الحرم هل تشمل حرم المدينة؟
لا 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 ما تشمل.
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورص أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الكفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورص، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورص. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يأمر به من اللباس حال الإحرام، ولكنه عجل عن هذا إلى ذكر ما يمنع. وإذا علم الإنسان ما يمنع عرف إيش؟ عرف ما يجوز. ولما كانت الممنوعات وأقل من المحللات ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لا يلبس القميص، لا تلبس القميص، وهو الثوب المعروف الدرع بالأكمام. ثاني: لا تلبس السراويلات، يعني السراويل. والسراويل في اللغة الفصحى مفرد وليس جمعا، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. إذن إذا كان السراويل مفرد فالجمع سراويلات. طيب، ولا العمائم، معروفة العمائم. طيب، ولا البرانس وهي الثياب التي يكون غطاء الرأس متصلا بها، واشتهرت عند المغاربة، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. يعني إنسان ليس معه نعال وليس معه ما يشتري به النعال فليلبس، ومعه خفان فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا الحديث منسوخ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القط، مع أن الجمع الذين حضروه في عرفة أكثر بكثير من الجمع الذي حضروه من الجمع الذين حضروه في المدينة، لأن حديث ابن عمر هذا في المدينة، فدل هذا على النسخ. ولأن إبقاء الخف بدون قطع هو الموافق للشريعة لما في القطع من إتلاف المال. وإذا كان الإنسان قد أبيح له أن يلبس الخفين نظرا للحاجة فإنه لا حاجة إلى قطعهم، فالصواب أنه لا يقطعه. طيب، يقول في الحديث: ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس. هذا الشاهد أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب بما يعد طيبا وله رائحة الطيب. والورس ليس هو اللون الأحمر، بل الورس نوع من الزهر له رائحة طيبة من جنس الورد. قال: ولا تلبس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازا. لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها بنقاب ولا تغطي يديها بقفازين. أما تغطية وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه لا بأس به، ويجب إذا كان حولها رجال ليس من محارمها. وقول من قال من العلماء إن المرأة إحرامها في وجهها وأنه يحرم عليها أن تغطي الوجه فضعيف، لأن النهي عن النقاب أخص من النهي عن التغطية، ثم إن النقاب بالنسبة للوجه بمنزلة الثياب واللباس، فالنقاب لباس الوجه فلا تنتقل. طيب، وشدد بعض العلماء رحمهم الله فيما إذا وجب على المرأة أن تستر وجهها لوجود رجال الأجانب، فقال: لابد أن تضع عمامة هكذا من أجل أن لا تمس يمس الخمار وجهها. ولكن هذا تشديد ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
ولا تلبس القفازين.
إيش؟ ولا تلبس القفازين. أي نعم، ولا تلبس القفازين. القفازان هما لباس الكف بالأصابع، ويسمى في اللغة العامية شراب اليدين. هذا هو الممنوع. وأما لف المرأة يديها بنحو كيس أو لف لفافة عليها فلا بأس به، لأن هذا لا يسمى قفازا. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلت، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل.
الله أكبر. هذا كان في يوم عرفة، والرجل رضي الله عنه واقف مع الناس، فوقصته الناقة أسقطت ومات، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون به، فأرشدهم قال اغسلوه. نعم، فقال اغسلوه، والأمر هنا للوجوب، والمراد أن يغسل كله من هامه إلى إبهام. والأفضل عند التغسيل أن يبدأ بمواضع الوضوء وبالميامن، وإن غسل جملة واحدة فلا بأس. وقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه، وفي سياق آخر كفنوه في ثوبين أي استروه. والمراد بالثوبين الإزار والرداء. ولهذا إذا مات الإنسان قبل أن يحل التحلل الأول فالأفضل أن لا يكفن إلا في إزاره وردائه، كما قلنا في الشهيد إذا قتل يكفن بجديد ولا بالثياب؟ بالثياب التي عليه. قال صلى الله عليه وسلم ولا تغطوا رأسه، وسكت عن الوجه. فهل يقال إذا نهي عن تغطية الرأس فهذا يستلزم النهي عن تغطية الوجه، أو يمكن أن يغطى وجهه ورأسه ووجهه باقي؟ الجواب الثاني، يعني يمكن أن يلف على رأسه خمار ويغطى والوجه باقي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، فدل هذا على جواز تخمير الوجه. ولعل هذا أيضا أنسب من جهة أخرى، بل من جهتين. الجهة الأولى أن المحرم لا يحرم عليه تغطية وجهه، والثاني أنه إذا بقي وجهه مكشوفا صار في ذلك شيء من الرعب لمن شاهده، أو شيء من إساءة الظن به لو كان وجهه متغيرا، لأن الإنسان أحسن الله لي ولكم الخاتمة، إذا كانت خاتمته سوءا تغير وجهه، والعكس بالعكس. فالصواب أن تغطية الوجه للمحرم الحي والميت لا بأس به. ولا تقربوه طيبا، هذا الشاهد. وكان الميت إذا مات يحنط بالطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال فإنه يبعث يهل، ومعنى يهل أي يلذي، فيبعث على ما مات عليه. في هذا فوائد كثيرة لا يمكن الآن أن نسوقها لأن الوقت انتهى، لكن من أهم ما فيه أنه إذا اشترط عند الإحرام قال إن حبسني حابس فمن حلي حيث حبسته، ثم مات في أثناء الإحرام حل من إحرام، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا من تعليلات من قال إنه لا يسن الاشتراط عند الإحرام، وهذا هو الصواب، أنه عند الإحرام لا تقل حبسني حابس، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ذلك، إلا إذا خاف الإنسان من عدم إتمام النسك فليقل إن حبسني حابس، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه رباعة بنت الزبير، مع أن ابن عمر رضي الله عنه لا يرى الاشتراط ولو للخائف. ولهذا لما أحرم زمن الفتنة لم يشترط وقال أهل بكذا فإن أحصرت فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب الذي تتسمع فيه الأدلة أن الاشتراط سنة لمن خاف إيش؟ أن لا يتم النسك، والله أعلم. الرسول كره ذلك ورأى الغضب في وجهه، ثم أمره أن يعطيها، أن يقطع بين النساء. أين الدليل؟ نعم ايش هنا نعم كساني، لكن ما اراد ان يلبسها. اولا أنا اشك في كلامك، لاني ما اظن ان احدا يشم رائحه العلم يستدل بها، فلا بد ان تحقق هذا الكلام. على كل حال تاتي به ان شاء الله الزابن الليله المقبله. ثانيا انه كيف يقال هذا والرسول انكر هذا، وكيف ناخذ بالاحاديث المتشابهه مع الاحاديث المحكمه؟ لا يغرنكم هؤلاء الذين ليس عندهم الا نصف علم ونصف فهم، ايضا حتى الفهم ما يعرفوه. انتبهوا لهذا لعلكم تطالعون مثل كتب فيها مثل هذه الاقاويل التي لا تساوي نقلها في الورق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحك بأسا.
هذه ترجمة في أمرين: أولا الاغتسال للمحرم هل هو جائز أم لا؟ والجواب جائز، وإذا كان عن جنابة كان واجبا، وإذا كان عن حيض كان واجبا. وهذا القول بالجواب يستلزم أن المحرم إذا كان قد تطيب ومس الطيب فإن ذلك لا بد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه ومع ذلك يغتسل ويخلل الشعر. وهذا يدل على أنه إذا كان المحرم متطيبا وتوضأ ومس الطيب فإن ذلك لا يضر، لأنه لم يبتدئ التطيب. ولأننا لو قلنا لأنه لا يجوز لازم من هذا مشقة، وصار الإنسان كلما توضأ ومسح رأسه المطيب يلزمه أن يغسل يديه حتى تذهب الرائحة، وفي هذا من المشقة ما فيه. المسألة الثانية مسألة حك الرأس. حك الرأس لا بأس به للمحرم، ويحكه حكا عاديا وليس كما يفعل بعض الناس يحكه بالأنامل لا بالأظافر. بعض الناس يحك بالأنامل هكذا لا بالأظافر، وبعضهم أيضا أشد من ذلك، إذا أراد أن يحكه قام ينقره كالديك ينقر رأسه. نعم، ليش؟ قال أخشى حكه تسقط شعره، مع أن الشعر لا تضر، ولو قدر أنها تضر إذا كانت لم يقصد قطعها فلا بأس. حك رأسه. وقد جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو لم أحك شعر رأسي إلا برجلي لكش. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: صبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
اللهم صل وسلم. هذا دليل على جواز غسل المحرم رأسه وتخليله إياه، وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في الأمر رجعوا إلى من هو أعلم، كما رجع المسور وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في العلم، فإنهما وكل عبد الله ابن حنين، وفيه دليل أيضا على أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. دليله أن أبا أيوب طأطأ الستر وأراهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وفيه دليل على ذكاء عبد الله بن حنين لأنهما أرسلاه يسألانه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل رأسها أم لا، لكنه عدل عن ذلك وقال كيف كان يصل رأسه، ويعني هذا أنه قد تقرر عنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصل رأسه، ولكن كيف كان ذلك؟ فإما أن يقال إن عبد الله بن حنين وثق بقول ابن عباس أكثر من قول مسلم، وإما أن يقال إن هذا من ذكائه، وأيا كان ففيه دليل على جواز تصرف الوكيل في صيغة السؤال إذا رأى ذلك من المصلحة. عبد الله،
قلنا أمس أن المحرم إذا اشترط ومات حلف،
نعم،
فيبعث يوم القيامة لا يلبي،
نعم،
عندي في ذلك شيخ ثلاثة إشكالات.
نعم،
الأول أنه معلوم أن الذي يصح توجيه الخطاب إليه بالإحلال وعدمه والفدية وعدمه المكلف الذي يعني تجب عليه أحكام التكليف.
نعم،
والميت إذا مات ارتفعت عليه الأحكام، فكيف خاطبناه بالإحلال وعدم الفدية وهو يعني ليس المكلف؟
لأنه هو للشرط، قال إن حبسني حابس عن إتمام النسك فما حل لي حيث حبستني، فهنا علق الإحلال بالحابس، ثم إن بقاءه يبعث يوم القيامة ملبيا فيه دليل على أن بعض الأحكام تبقى مع الميت.
طيب الشيخ الثاني، هل الميت إذا هذا المحرم إذا مات ولم يشترط هل يعني لوليه أن يفدي عنه؟ لأنه لم يشترط.
لا أبد ولا يبتعن ولا شيء.
طب ألا يعارض هذا قولنا أنه إذا الشرط يعني يحل ولا يبتعن؟
لا ما 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 عارض، لأن الإحلال هذا من نفسه هو اللي يشترط هذا، أما الميت فلا يقضى عنه بقية الحج حتى لو كان فريضا فلا يقضى عنه.
ثالث شيخ،
الثالث،
هل إذا اشترط وحل نغسله ونحنط رأسه وهكذا؟
نعم،
نغسله ونحنط رأسه يعني يجعل
نعم، هذا مقتضى القاعدة أنه إذا حل ترتفع عن محظورات الإحرام.
جزاك الله.
يحيى،
أصلنا إلى عبد الله بن حنين الآن تكلم مع أبي أيوب وهو يقتصد.
نعم،
مثل هذا يجوز الشيء؟
يجوز، مثل ما كلمت المهانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يقتصد.
وإذا كان لقضايا الحاجة،
ها؟
وإذا كان على قضاء الحاجة،
حتى لقضاء الحاجة لا بأس به للحاجة، والممنوع أن يتقابل الرجلان في قضاء الحاجة يتحدث أحدهما إلى صاحبه فإن الله يمكث على ذلك.
ثلاثة. طيب، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار أن قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حدثنا،
وهنا لم يذكر قال أهل العلم إن هذا من باب النسخ وليس من باب المطلق المحمول على المقيد، وقال آخرون بل هذا من المطلق المحمول على المقيد، فمن الإشكال الآن حديث ابن عمر الذي مضى قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني خفين، وهنا قال فليلبس الخفين ولم يذكر القطع، فكيف الجمع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقال بعضهم يحمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيد ويقال يلبس الخفين ويقطعهم، وقال بعضهم لا يحمل، فهذا من باب نسخ الأمر بالقطع، وهذا هو الصواب، لأن هذا حديث متأخر، ولأن هذا الحديث وقع في مجمع عظيم أكثر من المجمع الذي كان في حديث عبد الله بن عمر، فلذلك لا يحمل هذا على ذاك. نعم لو فرض أن حديث ابن عمر ورد متأخرا فربما يقبل القول بالتقييد، وأما أنه سبق وفي جمع أقل ثم يأتي هذا بعده وفي جمع أكثر فالنسخ فيه واضح، وهنا يكون المسوخ هو الأمر بالقطع. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
في هذا من الفوائد مشروعية الخطبة في عرفة ليعلم الناس أحكام الوقوف والانصراف من بعده وما يلي من المناسك، هذا بعد ذكر القواعد العامة في الشريعة كالتوحيد والعقيدة وما أشبه ذلك. وظهر القول إزارا أنه يلبس الإزار على كل حال، سواء ربطه بسير أو بعقدة أو بخياطة ما دام